أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث في الباب 117، الذي هو باب استحباب الصمت والسكوت إلا عن خير. في الدرس السابقين تحدثنا عن ما يتعلق بالسكوت والآثار المترتبة عليه، وتقدم أنه من أفضل العبادة، وأنه مورث للحكمة، وأنه مورث للمحبة. الآن نريد أن نتحدث عن واحدة من أهم الأمور التي ينبغي أن يتوفر عليها العبد المؤمن، والتي تكون طاقة له في كسب الكمال، الكمال الذي يسعى إليه كل موجود، سواء كان باختياره أو لم يكن باختياره، حتى الأشياء غير الاختيارية فإن لها نقطة كمال تنتهي إليه. هذه الثمار، أي الفواكه مثلا غيرها، كمالها أن يأكلها الإنسان. الطيور كمالها أن يأكلها الإنسان. بالتالي انظروا، كل ما في هذا الكون كماله أن ينتهي لخدمة الإنسان، وكمال الإنسان أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو يحتاج إلى أدوات الوصول، يحتاج إلى أدوات الكمال. واحدة من أهم أدوات الكمال هو أن يكون للإنسان لب، أن يكون له عقل يوصله إلى الكمال، يوصله إلى معرفة الله، يوصله إلى عبادة الله، يوصله إلى طاعة الله. وواحدة من أبواب توفير العقل وراحة العقل واكتساب العقل هو الصمت. واحدة من هذه الروايات التي تبين هذه الحقيقة هي ما روي عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: النوم راحة الجسد، والنطق راحة الروح، والسكوت راحة للعقل. انتهت الرواية. انظروا إلى هذه الثالثة، كما أن النوم يعطي للجسم راحة، وبالتالي نجد أن الجسم ينشط بعد الاستيقاظ، يكون له طاقة، يكون له حيوية، كذلك نجد أن الروح تسعد، أن الروح تنتعش عندما تتكلم، عندما تنطق تشعر بالسعادة، تشعر بالارتياح، تشعر بالانشراح. هكذا العقل عندما يسكت الإنسان، عندما يعيش حالة الصمت، راحة للعقل. فانظروا أن الصمت، السكوت كان راحة العقل، وبالتالي العقل هو يعني من ناحية التعامل معه أيضا يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى إدامة، يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى حركة. بالتالي هذه الآلة المجردة الروحية التي توصل الإنسان إلى الكمال، حتى أحيانا تمل، كما في الروايات أن العقول تمل كما يمل البدن، فابتغوا لها طرائف الحكم. انظروا، طرائف الحكم ماذا تفعل؟ تجعل هذه الروح الكسلة، تجعل هذه الروح التي تعيش حالة الملل، تجعلها ماذا؟ منشرحة من جديد. فبالتالي واحدة من موارد الراحة للعقل هو أن يكون الإنسان صامتا. جرب مرة مثلا على سبيل المثال، عندما تجد نفسك ماذا؟ متعبا، تجد عقلك مثقلا، تجد عقلك لا يحسن ماذا؟ التفكير والتدبير. ادخل في ميدان الصمت. عندما يصمت الإنسان سوف يجد أن عقله قد اكتسب راحة، وأن عقله قد تجدد نشاطه. عموما فبالتالي يعني عندما نتحدث عن الصمت نتحدث عن نتائج كمالية كثيرة، واحدة منها أنه ماذا؟ أنه يوجد الراحة للعقل الذي هو ميدان الكمال. طبعا هذا كله الذي قدمناه نستثني منه الكلام في الخير، يعني الصمت كله ماذا؟ كله خير إلا إذا وصل إلى كلامي الخير. ما زلت صامتا فأنت محسن، أما إذا تكلمت فأنت إما محسن وإما مسيء. لكن لو تكلمنا عن الإحسان، إذا تكلم هذا الإحسان أفضل من أن يكون صامتا. كلامك حين الخير أفضل من صمتك حين الخير الذي هو ماذا؟ طبعا لأنه حتى الصمت أحيانا يكون عن إعياء مو عن حكمة. إنسان يصمت عن حكمة، وإنسان لا هو عاجز ما يستطيع أن يتكلم، لا يجيد الكلام، لا يجيد لغة الحوار مع الآخر، فيبقى ساكت. هذا ما يعني أنه ممدوح، هذا الصمت مذموم. الصمت الممدوح عندما تكون قادرا على الكلام وتسكت لأنك ترى بأن الصمت حكمة. هكذا بالنسبة إلى الكلام، كلام الخير بوابة ومفتاح للخير أفضل من أي شيء من نفس الصمت الذي يوجب الخير. واحدة من هذه الروايات عن مولانا زين العابدين عليه السلام، الذي يعني يوافق اليوم يوم استشهاده ووفاته، أبو حمزة الثمالي يقول علي بن الحسين عليه السلام كان يقول: القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسئ في الأجل ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة. انظروا هذه الخصال الخمسة، من الذي أوجبها؟ الكلام والقول الحسن. أولا أنه يثري المال، واحدة من موارد زكاة المال نمو المال هو أنك تكون متكلما بالخير، أنك تتلفظ بالخير، تقول الخير. القول الحسن يثري المال. بعد ها الثاني ينمي الرزق، يعني يجعل الرزق ماذا؟ ناميا. يعني أحيانا مثلا إنسان نجده مقتر عليه رزقه، ضائق عليه رزقه، إذا أراد أن يوسع من رزقه. وهذه موارد لا بد أن نلتفت إليها، مو دائما يعني التجارة الرابحة أن يكون للإنسان عقل مفكر يفكر كيف يربح ونقول هذا تاجر شاطر. أحيانا يعني الجوانب المعنوية، الجوانب الغيبية لها دخل في ذلك، والقرآن الكريم يتحدث عن هذه المسألة، كما يعني في حديثه عن نوح عندما يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله متعلق بمن؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل. فهذه الآثار جاءت بعد الاستغفار، فكان الاستغفار علة لجميع هذه الأمور المادية، معنا علة معنوية. هنا كذلك إنماء الرزق يكون بالكلام الحسن. أيضا الإنسان يجرب هذا ويتكلم كلام خير، يسعى للخير في كلامه، يقول للناس حسنا، هذا سوف يدر عليه ماذا؟ أبواب الرزق. الأمر الثالث الذي يوجبه الكلام الخير ينسئ في الأجل. النسيء يعني الزيادة، إنما النسيء زيادة في الكفر. بالتالي انظروا إلى الكلام الحسن، كلام الحسن ماذا يفعل؟ يطيل العمر، ينسئ في الأجل يعني يطيل العمر. ويحبب إلى الأهل، يعني يجعل الإنسان محبوبا عند أهله، طبعا سواء كان بالنسبة إلى أهلي بالمعنى الأعم، يعني أبواه أو أولاده، أولاد عمومته، أو الأهل بالمعنى الأخص. يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجته من خلال الكلام الحسن. وهذا واحدة من الموارد التي تبنى عليها الأسرة، بناء الأسرة هو بالكلام، ماذا؟ بالكلام الحسن. الأمر الأخير الذي يوجبه القول الحسن ويدخل الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بالتالي انظروا، الذي أوجبه القول الحسن أنه أورث الجنة وجعل صاحبها يدخل الجنة. في حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال داود لسليمان، سليمان يعني النبي سليمان، وداود النبي داود عليه السلام، قال له داود: يا بني عليك بطول الصمت، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثير الكلام مرات. يا بني، لو كان الكلام من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. فانظروا، هذه الوصية: عليك بطول الصمت، بالتالي أنت قد تندم على الصمت مرة واحدة، ولكن الكلام إذا تكلمته قد تندم عليه مرات. ثم بعد ذلك هذا وصفه بأنه لو أردنا أن نضع الصمت في ميزان ونضع الكلام في ميزان لكان الصمت من ذهب والكلام من فضة. ثم في حديث آخر انظروا عن أمير المؤمنين عليه السلام يأتي ماذا يقول: لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. يعني إذا أردنا أن نجعل موازنة، أنه في الصمت لا يوجد خير إذا كان الحديث حديث عن حكم. يعني إذا أردنا أن نبين الأحكام فإن الخير إنما يكون في الحكم لا في الصمت. نعم، لا خير في القول مع الجهل، يعني إذا لم يكن الإنسان عالما فلا معنى لكلامه، لأنه سوف يزيد ماذا؟ يزيد حالة الفوضى في بيان الأحكام. فينبغي للجاهل أن يكون صامتا. ذلك لا خير في القول بالجهل. الكلام الذي نريد أن نقول بأنه كلام خير يجب أن يكون كلاما مقدرا، يجب أن يكون كلاما بخير، لا مطلق الكلام، لأن كثرة الكلام توجب كثرة الخطأ، وكثرة الخطأ توجب قسوة القلب، وقسوة القلب توجب دخول الإنسان إلى النار. كما في الحديث، انظروا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. انظروا سبحان الله كيف يعني تترتب الأمور بعضها على البعض الآخر. من كثر كلامه كثر خطأه، فكثرة الخطأ مترتبة على كثرة الكلام، ومن كثر خطأه قل حياؤه، يعني قلة الحياء يعني طبعا هذا من الأمور المذمومة، القلة هنا من الأمور المذمومة وليس الممدوحة، يعني الممدوح هو كثرة الحياء لا قلة الحياء. ولذلك يعني عندما نسمع يعني شخص يقول بأنه هذا قليل الحياة، هذا يكون ذما له وليس مدحا. المدح أن يكون الإنسان كثير الحياة. وبالتالي انظروا، من كثر خطأه ترتب عليه قلة الحياة، ومن قل حياؤه ترتب عليه قلة الورع، ومن قل ورعه مات قلبه. وإذا مات قلبه يعني مات الإنسان بحقيقته. وبالتالي إذا مات الإنسان دخل النار. أعاذنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.